بسم الله الرحمن الرحيم. هل يدخل المخاطب في عموم الخطاب؟ ها؟ يدخل. هو الراجح منهم قال منعه أبو الخطاب في الأمر، لكن الصحيح أنه يدخل إلا إذا دلت قرينة، وقال بعضهم لا. إذا ورد العام
يعمل به،
ها
يعمل به حتى يجد ما ينقص.
نعم. ولا وهل يلزم أن ينتظر حتى يجد مخصصا؟ ما يلزمه. هذا صحيح. هل من دليل؟ ها؟ نعم، عمل العموم في ذلك. وأيضا هذا الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه. في العمل بالعام قبل أن يرد ما يخصصه كم قول؟ كم فيها أقوال؟
قول حولي.
ها. أو ثلاثة، فيها قولان أو ثلاثة أنه يعمل بالعموم. الثاني موجود عندنا حتى يجد مخصص. الثالث إن كان سمع من النبي على وجه التعليم فهو يعمل بعمومه، وإلا فلا يعمل. قال رحمه الله تعالى: والعبد يدخل في الخطاب. هذا الآن مسألة أخرى أيضا، ما مسائل العموم. الآن العبيد، العبد، المملوك، هل يدخل في عموم الخطاب في الأدلة التي فيها نداء وفيها خطاب وفيها أوامر وفيها نواهي؟ والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم. هذا مختصر. قول العبد يدخل في الخطاب للأمة، يعني الخطاب للأمة مثل: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم، هكذا. هذا خطاب لمن؟ للأمة. وللمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، لغير ذلك. فهو داخل في عموم الخطاب على الصحيح. وخروجه عن بعض الأحكام كوجوب الحج والجهاد والجمعة إنما هو لأمر عارض. الأصل أن العبد يدخل في عموم الخطاب. خروجه عن بعض الأحكام هذا لأمر عارض، كما أن المسافر والمريض والحائض يدخلون في الخطاب، ها؟ إلا أنهم يخرجون عن بعض الأحكام لأمر عارض. فالمسافر قد يعني لا يخاطب ببعض الأحكام لعذر السفر، والمريض عذر المرض، والحائض عذر الحيض. فإذا زالت تلك العوارض نعم لزمهم كغيرهم. وهكذا العبد خروجه عن بعض الأحكام، عن يعني أن تجب عليه بعض الأحكام، إنما هو الأمر العارض، وهو فقره واشتغاله بخدمة سيده. هكذا يعللون. مسألة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة والحج يطرقونها في كتب الفقه، فيقول مثلا صلاة الجماعة تجب على كل مسلم عاقل بالغ حر هكذا مقيم إلى آخره. وهكذا في الحج يستثنون العبد. قبل أن نشير إلى هذا التفريق هل هو صحيح أم لا، في قوله لأنه منهم، هذا القول هو الصحيح الذي قال به أتباع الأئمة الأربعة، هو الصحيح من مذهب الشافعي، يدخل العبد أو العبيد، هذا قول أتباع الأئمة الأربعة هو الصحيح. لأنهم داخلون فيما تدل عليه الصيغة، فالصيغة وردت بلفظ الجمع يا أيها الناس، وهو من الناس أولى، يا أيها الذين آمنوا والمؤمنين أولى، ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل. ينظر مزيدا من الاستدلالات البحر المحيط الثاني 336 الذين كانوا معنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة وكذا النافعة، مر بنا في الفروق على هذه الطبعة صفحة 115 السادي رحمه الله قال ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر، جعلها من الفروق الضعيفة، في أن الجمعة والجماعة لا تلزم العبد، وأنه لو حج وهو عبد بالغ ثم أعتق يلزمه أن يعيد حجة الإسلام، مع أنه إذا حج وهو مؤسر لا يلزمه الحج، أجزأه بالاتفاق، يعني لو حج وهو مؤسر، لو حج الفقير وهو مؤسر مثلا ثم يسر الله له المال يجزئ عنه أو لا. قال فظاهر النصوص وعمومها يقتضي مساواة العبد للحر في الأحكام البدنية التي وظفها الشارع على المكلفين الذي هو منهم، وبهذا قال طائفة من العلماء. أما الجمهور فإنهم لا يجبون عليه جمعة ولا جماعة ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه عن حجة الإسلام، يقولون هو مشغول بالرق وبخدمة سيده. قال وأما الأحكام المالية، أما الأحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر، لأن العبد لا مال له تتعلق به زكاة، هل على العبد زكاة؟ ليس عليه زكاة. لماذا أخرجنا في هذا الحكم من هذا الحكم؟ إنه لا يملك أو كفارة أو قيمة متلف أو غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له مال، والله أعلم. أيضا أشار إلى الخلاف هنا في كتاب الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة رحمه الله، المقنع لابن قدامة والشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي، هو ابن أخيه، الشرح لابن أخيه شرح الكبير. والإنصاف أيضا مع الإنصاف للمرداوي، قال في باب صلاة الجمعة، قال فصل فأما العبد فالمشهور في المذهب أنها لا تجب عليه، وهو قول من سمينا في حق المسافر، وفي رواية أخرى أنها تجب عليه، نقلها عنه المروذي عن من؟ عن الإمام أحمد، وهي اختيار أبي بكر، إلا أنه لا يذهب من غير إذن سيده، وهذا الذي أيضا ضبطه به ابن عثيمين هذا الضابط. يقول إذا أذن له سيده تجب عليه صلاة الجمعة. يقول القول الوسط، وإذا أذن له سيده في الحج يجب عليه الحج، ولو يزال ولو أنه لا يزال أبدا. فمنهم من أوجبها مطلقا هذه العبادات، ومنهم من لم يوجبها عليه مطلقا، ومنهم من قيدها بإذن سيده. قال وهو قول طائفة من أهل العلم واحتجوا بعموم الآية، ولأن الجماعة تجب عليه والجمعة آكد منها. وحكي عن الحسن وقتادة أنها تجب على العبد الذي يؤدي الضريبة، لأن حق السيد عليه قد تحول إلى المال أشبه المدين. ثم هذا قول. قال المرداوي قوله ولا عبد يعني لا تجب عليه، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي هذا أشهر الروايات وأصحها عند الأصحاب، وأنه تجب عليه اختارها أبو بكر، وهي من المفردات في المذهب، وأطلقوا ما في المستوعب فعليها يستحب أن يستأذن سيده، ويحرم على سيده منعه. يستحب أن يستأذن سيده، فإذا استأذن سيده يحرم عليه أن يمنعه، فلو منعه خالفه وذهب إليها. وقال ابن تميم وحكى الشيخ رواية الوجوب، وقال لا يذهب بغير إذنه، وأنه تجب عليه بإذن سيده، وهي من المفردات أيضا. وعلى المذهب لا يجوز أن يؤم فيها يعني في الجمعة على الصحيح، وهو من المفردات قال هنا ناظمها، وعنه يجوز أن يؤم فيها إلى آخره. أن ننظر هذا المسألة هنا في الشرح الكبير على المقنع عن الإنصاف الخامس صفحة 171. وأيضا كما ذكرنا لكم في الفروق على هذه الطبعة، طبعة دار من الجوزي المشهورة هذه 115. إذن من أهل العلم من يقول يدخل في جميع الأحكام إلا بعض الأحكام المستثنى كالأحكام المالية، أما الأحكام البدنية فهو داخل فيها ولا دليل على التفريق. قالوا هذا قول بعض أهل العلم، وقول الجمهور أنه خارج عنها لعارض.
ما هو الأقرب؟
القول الذي قال الشيخ ابن عثيمين. شرح الممتع الخامس، من يعرف مكان الخامس؟ قال الشيخ ابن عثيمين عند قولي صاحب متن الزاد تلزم كل ذكر حر. قال قوله حر هذا هو الشرط الثاني، وهو ضد الحر العبد، والمراد بالعبد المملوك، ولو كان أحمر أو قبليا فالعبد لا تلزمه الجمعة. ثم ذكر وعلل حديث طارق بن شهاب على خلاف في تصحيحه وتضعيفه. الثاني ولأنه مشغول في خدمة سيده، وقال بعض العلماء تلزمه الجمعة لأنه داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. أولا خطاب يا أيها الذين آمنوا، ثم أمر فاسعوا بلفظ الجمع. والحديث الوارد في نفي وجوب الصلاة الجمعة عن عبد ضعيف، والتعليل بأنه مشغول في خدمة سيده أضعف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني مشغول بخدمة سيده ويعصي ربه. قال وقال بعض العلماء إذا أذن له سيده لزمته، قول الذي أشرنا إليه، لأنه لا عذر له لزوال العلة التي هي سبب منع الوجوب، وإن لم يأذن له لم تلزمه، وهذا قول وسط. لأن حال العبد في الحقيقة إذا تصوره الإنسان حال شخص ضعيف مملوك لا يستطيع أن يقول سأذهب إلى الجمعة يا سيدي رضيت أم كرهت، فيكون في إلزامي بشيء لا يستطيعه حرج، وقد نفى الله سبحانه وتعالى في هذا الدين الحرج عن الأمة. إلى قوله والعجب أن الذين قالوا إن الجمعة لا تجب على العبد قالوا إن الجماعة تجب عليه. وعندي أنه لو صح حديث طارق أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى العبد لكان عدم وجوب الجماعة من باب أولى، لأن الجماعة تتكرر 5 مرات، فإذا أسقط عنه ما يجب في الأسبوع مرة فما يجب في اليوم 5 مرات من باب أولى، وإذا أوجبنا عليه الجماعة فالجمعة من باب أولى. وأيضا ذكر هذا أيضا في كتاب الصيام والحج، وكأنه يرجح هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه مقيد بماذا؟ بإذن السيد. بقيت معنا مسألة الإناث، هل يدخلنا في جمع المذكر السالم وفيما كان الخطاب فيه للمذكرين؟ هذه مسألة أيضا تحتاج إلى شيء من تحرير، لكن يا معنى